القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله والإخوة المستمعين،
حياكم الله. كنا أحسن الله إليكم قد توقفنا في القاعدة الثانية بعد المئة في قوله: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألقي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. كما تقدم في بيان أول هذه القاعدة أن الأسباب التي تكون في ظاهرها لا بأس بها أو ثم يكون يقارنها من قصد أو حال يكون أمرا محرما، فإنه يلغى هذا السبب ويترتب الحكم الشرعي كما تقدم. وسيأتي في الأمثلة ما يبين ويوضح كلام الشيخ رحمه الله، مع أنه سبق بيان أول قاعدة في الدرس الماضي. نعم.
قال: منها الفار من الزكاة بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة.
نعم، منها الفار من الزكاة. الزكاة تجب على المكلف، تجب على المكلف وتجب على غير المكلف أيضا بشرطه سواء كان مكلفا، لأنها من باب الأسباب، تجب حتى في مال الصبي ومال المجنون، فالزكاة أمرها عظيم واجبة. فلو أنه لما وجب عليه الزكاة أو انعقد سبب الزكاة بوجود النصاب فر من إخراجه بحيلة، بأن مثلا أخرجه عن ملكه مثل كما تقدم، فلو أنه باع هذا النصاب الذي عنده، باعه يقصد بذلك الفرار من الزكاة، أبدله بمال لا تجب فيه الزكاة أو بمال آخر من غير جنسه، لأنه إذا أبدل بمال لا تجب فيه الزكاة انقطع الحول، أو أبدله بجنس آخر انقطع الحول. فلو باع مثلا نصاب من الغنم بنصاب من نصاب من الإبل انقطع الحول. فإذا كان بيعا معتادا مثل إنسان معتاد أنه يعني باعه بلا قصد، احتاج أن يشتريه بالبدل غنم، لا بأس بذلك ولو كان قبل حلول الحول بمدة يسيرة، لأنه لم يقصد قصدا سيئا. وما دام أنه لم يتم الحول وأن يتم الحول فالزكاة لا تجب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. انظر إلى أمر النية. لكن لو أنه باع هذا المال بقصد إسقاط حق الفقراء بركة، هذا يمنع البركة ويحل النقد في المال. ولهذا أصحاب الجنة الذين ذكروا سبحانه في سورة نون كيف لما أنه قصد الكنية السيئة في أخذ في منع الفقراء إذا أقسموا لا يصومون مصبحين ولا يستثنون، عاقبهم الله عز وجل بمجرد القصد قبل أن يسعوا وقبل أن يمشوا فطاف عليه قال ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أهلكها سبحانه بمجرد النية، مع أنه حتى الآن نوى هذه النية وتبقى سبحانه وغدوا على حرب قادم على حنق وشدة وكانوا خلفوا أباهم بسنة سيئة والعياذ بالله حينما كان أبوهم يطعم ويتصدق وكان البركة تحل في هذا المال بالنفقة وبالصدقة حل تحل البركة، لكنه لما قالوا إن أبانا لا يعرف ولا يفهم فأرادوا أن يمنعوا الفقراء والمحتاجين، وكانوا يعلمون أن الفقراء سوف يأتون في وقت جلال الثمر ويأخذون ما كان اعتادوا من أبيهم، هذه النية السيئة كيف حصل هذا العقاب؟ النوايا السيئة تمحق البركة في المال في أصله أو في نبائه أو في الجميع والعيال في هذا وفي هذا، والنية الحسنة الطيبة تنزل البركة في المال، ومن أعظم ذلك الزكاة، ولهذا العبد يشرع له أن ينفق ويتصدق يزيد على ما أوجب الله، يكون من أعظم الأسباب في حلول البركات في المال، وهذا واقع لا في باب الصدقات، في باب النفقات وما يحل من البركة في العمر والبركة في الطاعة البركة في الأعمال، كله إذا عامل العبد ربه على مقتضى البركة والخير لا على مقتضى الشح، ينظر إلى المدد من السماء وأن الله عز وجل يمده من السماء، فمن نظر بهذه العين وعامل ربه بهذا والله عز وجل يعامل مقتضى ذلك والجزاء من جنس العمل تبدأ بالآخرة، ولهذا إذا فر من الزكاة فر من الحقوق الواجبة عليه التي أوجب الله الله عز وجل له بالمصاد يعلم حاله ويعلم ذيته، لكن مع ذلك هو يعاقب بخلاف قصده بنقيض قصده، فلا يجوز له فلا هذا ولا يقر على مثل هذا، هو في الحقيقة لا نعلم ذلك لا نعلم نيته، لكن لو علم أن هذا قصده فالواجب هو أن يلزم بإخراج ما أوجب الله، فلو أنه باع المال الذي وجبت فيه الزكاة وجبت عليه الزكاة بعد مضي الحكم، فلو أن إنسان مثلا عنده مال عظيم ثم لما مضى 11 شهر عروض تجارة حول هذا المال إلى أشياء يقتنيها اشترى بها أشياء يقتنيها حتى لا تجب فيه الزكاة مثلا، أو اشترى بها نصاب اشترى به جنس آخر غير جنس مال الأول حتى لا تجب عليه الزكاة، نقول يجب أن يخرج الزكاة بعد شهر من جنس ماله الذي أراد أن يسقط الزكاة، لا من جنس المال الثاني، لا من جنس ماله الأول. نعم، ولهذا مثلا لو أنه مثلا كان عنده 40 من الغنم واشترى بها 4 من الإبل، 4 ما فيها زكاة، بعدما يتم من حول الواجب عليه شهد، ولو فرض أن هذه تلامت وبلغت تجاوزت مثلا 120 وجب عليه شهد، لأن الزكاة تجب في المال الأصلي الذي فر من إخراج زكاته، فالمقر كما قال مصدر حينه يلغى ذلك السبب المحرم ويكون وجوده كالعدم. نعم،
أتابعكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال والمطلق في مرضه عظم الزنا،
عطف على قوله
الفاضل. نعم نعم، والمطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث.
نعم، كذلك لو أن الإنسان طلق زوجته في مرض المخوف الذي يخشى منه الموت لا المرض المعتاد العارض اليسير، فلو طلق في مرضه فإنه لا يقال إن الطلاق هذا يقطع حق الزوج، الطلاق البائن، الطلاق الرجعي لا، الطلاق الرجعي ترد فيه، أو الطلاق البائن في مرض الصحة، فالطلاق البائن في مرض في الصحة هذا يقطع الزوجية بالإجماع ولا إذن، كذلك الطلاق الرجعي ولو كان في المرض ثم خرجت من العدة كذلك أيضا لا إذن، لأنه ليس قطعا للنكاح، إنما هو المطلق الطلاق البائن فالطلاق البائن في المرض المخوف هذا لا يترتب عليه السبب الموجب لقطعها من الميراث، وقد وجاء في حديث مانع صحته وذكر الترمذي رحمه الله بعض الكلام من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة أو قطع أو نحو من هذا، هذا يدل على أنه في عقوبة عظيمة حيث قطع حقا انعقد سببه وهو الزوجية. ومن أهل العلم من قال إنه لا تلف وإن كان عاصيا، قالوا لأن الأصل في التلف الأصل أن يكون النكاح أولا أو نسب بهذه الأسباب الثلاثة، نكاح أولا أو نسب ما بعده من الوارث سبب. فإذا قلنا إنها تلف مع عدم السبب الموجب للإلف فورثناها مع بغير سبب، والصحيح أنها تلف مطلقة في التلف لأنه يعني قصد أمرا محرما فيعامل بقصده في هذه الحال فترثه. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب أنها ترث.
يا شيخ حسن الله يكون قطعتك، ولكن كيف يعني نحكم عليه بأنه أراد أن يمنعها من الإلف؟ قد يكون مثلا طلبت هي الطلاق، قد يكون أحسن الله إليك يعني لا يرغب فيها يعني هذه الزوجة.
نعم، ولهذا قلنا إذا كان قصد بذلك منعها. أما لو طلبت ما تلف، لو أنها قالت طلبت من الطلاق فلا تلف. كذلك أيضا لو أنه طلقها مثلا في مرض في حال الصحة، طلقها في حال الصحة ثم اعتدت ثم خرجت من العدة بعد ذلك في حال المرض لا تلف. أو لو كان مثلا يعني لو أنه علق طلاقها في حال الصحة وعلقه على أمر ثم هذا الأمر وجد في مرض الخوف، لو قال مثلا إذا وجد رأس الشهر أو كان رأس الشهر فأنت طالب وكان حين الطلاق صحيحا معافا ثم بعد ذلك مرضا شديدا ثم كان في رأس الشهر في هذه الحال تطلق ولا تلف. لو قام قائم كيف تطلق أنه وهي في مرض؟ قلنا بأن علق طلاقها في حال يجوز له ذلك ولا شيء عليه. كذلك أيضا لو علق لو أنه طلقها مثلا في حال المرض، طلقها في حال أمر مثلا في مرضه المخوف وعلقه على أمر من لها منه بد، لو قال مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق ويقصد بذلك الطلاق في مرض المخوف، هي لها بد من هذول لا يمكنها لا تخرج، أليس كذلك؟
مخيرة.
فلو أنها خرجت باختيارها طلقت تطلق في هذه الحال ولا تلف. إذا خرج من عدة أو كان طلاقا باين لماذا؟ لأنه أمر لها منه بد، لكن لو علق طلاقها على أمر ليس لها منه بد، لو قال إن صليت الظهر فأنت طالق صلاة واجب عليها مثلا، هذا أمر يجب أن تفعله. ولو فلو علقه وهو في مرض المخوف نقول هذا أيضا لا يجوز له مثل هذا، ولو وقع الطلاق به فإنها ترث، لأنه كما تقدم في المرض المخوف ترث إذا طلق في حال يخرج منه، إذا كان يسيرا نعم، أو كان في حال الصحة ووجد أن يعلق عليه في حال المرض.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله.
نعم، كذلك أيضا السكران يقول صلى الله عليه وسلم يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله. السكران وأحكام السكران كثيرة وفي خلاف طويل بين العلم في أقواله وأفعاله، هل أقوالها تنعقد عليها وجه مسبباتها وموجباتها أو لا تنعقد عليها، هل يصح طلاقه، هل مثلا يصح قذفه وردته ويترتب عليه الحكم في قتله مثلا وزناه وما أشبه ذلك أو لا يترتب، فيه خلاف من علم خلاف كثير، منهم من أسقط أفعال السكران وأقواله مطلقا وقال إن السكران لا عبرة بأقواله وأفعاله، قالوا لأنه غير مكلف غير العقل، والشريعة إنما تريد التكاليف بالعقل وهذا غيره، والقلم مرفوع عنه. ومنهم من قال إنه مؤاخذ بأقوال وفعلان، وإذا كان آثما لا يقال إنه غير مؤاخذ لأنه آثم بفعله، وهذا من أقوى المآخذ لمن قال إنه يؤخذ، ومنهم من فرق بين أقواله فقال لا يؤخذ به وأفعاله قال يؤخذ بها، ومنهم من فرق بين الحدود وغيرها قال في الحدود يؤخذ بغيرها، ومنهم من فرق بين ما له وما عليه ماله وما عليه. فالذي يعني له مثلا في باب العقود أو شروط وما ذلك يكون له، والذي عليه لا. والمصنف رحمه الله ذكر كما هو المشهور من يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله، والذين جعلوه كالصاحي لهم عدة علل. من أقوى العلل في هذا أنه في الحقيقة آثم بفعله، آثم، وما دام آثما بفعله فلا يخاف، كيف خفف عنه قال يسقط. وذكروا علل أخرى لكن هذه أقوى ما الأدلة لهم في هذه المسألة، أقوى المآخذ لهم. فقالوا أن السكران طلق ثم يسقط عنه الطلاق وهو آثم بفعله مثلا. وكذلك أيضا لو قذف أو قتل. ومنهم من أسقط تصرفات مطلقا، ومنهم من فرق بين أقواله وأفعاله، ولا أظهر في ما يتعلق بأقواله أن أقواله هدر، أما أفعاله في موضع نظر أن أقواله هدر، وهذا هو الصواب في مسألة أقواله، وذلك أنه في الحقيقة غير مكلف مثل هذه الحال. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، والثابت عن عثمان وعن علي أنهم يعني قالوا إن السكران أو ليس السكران طلاق أو ليس المستكره طلاق، وهذا هو ولا يعرف لهم خلاف رضي الله عنهم. ولهذا قالوا إنه لا يؤخذ، فلو أنه سكر مثلا وطلق في حال سكره أو وقع منه مثلا أقوال فلا تعتبر، كذلك أيضا قالوا لا تعتبر ردة مثلا، وذلك أن مناط التكليف هو العقل، والله سبحانه قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والسكران هذا ليس من كسب قلب، ليس من كسب قلب. ولثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز بن مالك أمر أن يستنكح وأمر من يسمى رائحة اليوم حينما سأل أبيك جنون، فأمر أن يسأل عن أحد أن يسمى رائحة لعله يعني خمرا وكذا، فليبين أنه في هذه الحال غير مكلف. ولهذا كان أظهر أنه لا تعتبر أقواله لسقوط التكليف في مثل هذه الحال، ولأنه في الحقيقة لا نية له، والأعمال إنما الأعمال بالنيات. وقصة حمزة رضي الله عنه المشهورة في المعالي رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي الصحيحين، حينما جاء وجب أسلمة السالمين يعني رضي الله عنه وقرأ فاصل وجب أسلمتهما، وجاء وشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي رداء عليه الصلاة والسلام وأخبر أن حمزة شرب مع جماعة، فدخل عليه فنظر إليه فإذا هو مشمر قد حمل رضي الله عنه، كذلك قبل أن تحرم الخمر، قبل أن تحرم الخمر. فلما دخل عليه عليه الصلاة والسلام نظر إليه، فنظر حمزة إلى النبي فنظر إلى قدمه، ثم صعد النظر فيه حتى نظر إلى وجهه فجعل يلومه، فقال هل أنتم إلا عبد لأبي الله عنه، غلبت عليه الخمر. هذا قال من الطافح لا تعتبر لأنه طافح وغلب، ورجع النبي طهقر عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان أظهر أنه لا تعتبر، وهذا هو الصواب فيما يتعلق في طلاقه، وذلك أن السكران عقوبة الحد الجلد على الخلاف هل هو تعزير أو حد على الخلاف في هذا، لكن كيف نجمع على السكران عقوبتين نقول إنه يقع موجب من عقد عليه النفس والطلاق ويلزمه الحد والجلد، العقوبة الواجبة عليه هو التعزير، تعزير الواجب عليه هو جلد حد الخمر، أما طلاق أهله فإن هذا أمر آخر ولا يعاقب بمثل هذا. ولهذا هذه العقوبة ما تطاله وتطال غيره، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ظاهر ما نقعه لا يوقع الطلاق، وقال رحمه الله إنه كان يرى أنه يقع ثم قال ثم تبينته، فإذا الذي يوقعها قد أتى أمرا واحدا، يعني الذي يوقع قد أتى أمرين، والذي يوقع أتى أمر واحد، الذي يوقع الطلاق يقول حرمها علي واحد لها لغيره مع أنه بأمر مشتبه، أتى أمرين جعلها حرام علي وأحلها لغيره، والذي لا يوقع أمرا واحدا هو كونها حلالا له. لكن الآخر والله أعلم أن السكران يجعل كالغضبان كالغضبان، وأنه يقسم أحوال إلى أحوال. تارة يكون السكر سكرا طافحا، سكرا طافح الذي من طفح الكريم يعني قد امتلأ من السكر وحتى لا يعقل كالمجنون. فهذا هذا لا يقع ضراب مطلقا، وأقواله غدر. النوع الثاني هو من دب به السكر ونشوة السكر ولا زال في وعيه، أو من يقع منه السكر من كثير ممن يشرب الخمر، وربما مع كثرة شربه والعياذ بالله يكون عنده شيء من التماسك والإدراك ومعرفة، يعني يميز
بحكم الاعتياد عليه،
بحكم الاعتياد عليه، أو كان يتور خمر دبت في بدنه حتى الآن لا زال يملك نفسه ويعرف ويميز. فهذا الأظهر أن حكم حكم العاقل وتصرفه ويقدامه على القول وكذا لا يكون إلا بعد العلم، فهذا يترتب عليه الموجب فيما يتعلق بوقوع بنفعل أفعاله بأقواله وأفعاله من باب أولى. كذلك ترتب عليه حكم السكر من جهة الشرب، لا يقال إنه إن السكر لا يترتب عليه أنه شرب الخمر، لكن نقول السكران السكران ليس السكر يعني غطى. أما ما شرب الخمر فتارة يكون طافحا وتارة يكون في بدء السكر. القسم الثالث الذي بينهما ليس سكرا طافحا وليس في بدء السكر وليس عنده ذاك التمييز، لكنه بين هذا موضوع النظر، هل يلحق بالسكران الذي طبح به السكران طافح أو من بدء السكر؟ هذا يشبه مسألة الغضبان الذي أيضا من طلق وهو في حال غضب، كما وذكر ابن القيم رحمه الله الغضبان ثلاثة أحوال. ذكر أنه إذا كان الغضب اشتد عليه حتى غلب عليه غلبة تامة ولا يميز ولا يملك، فهذا لا حكم لطلاقه كالمجنون، هو مرفوع وليس ولا طلاقة في إغلاق. كذلك أيضا في حال السكر. الحال الثاني الغضب، مبادئ الغضب، غضب اليسير، هذا أيضا حكم العاقل ويقع وجبه عليه ويترتج. الثالث هو الغضب الذي لم يصل الدرجة الأولى وتعد الدرجات التي الدرجة العليا من الغضب وليس في الدرجة الأولى، بينهم اشتد من الغضب واستحكم في بعض الاستحكام لكن لم يتمكن منه، هل يلحق بهذه أو بهذه؟ هذه موضع نظر. المقصود أن السكران كما تقدم هذا هو الأظهر فيه، ولهذا المصنف رحمه الله قال يرى على هذا القول لو جرينا على كرصد يلغي السبب ويترتب عليه، وقال يجعل كالصاحب، يعني هو راح يعني هو في حقيقة مسألة السكران تختلف عن مسألة الأولى. نحن في مسألة المطلق والفار من الزكاة أو إخراج عن ملكه قلنا إنه لا يلغى السبب، يلغى السبب ويفعل، لكن في هذه المسألة المصنف أيضا عنده يترتب عليه حكم ويجعل كالصاحي، يجعل كالصاحي ويقع طلاقه مثلا. لكن الأظهر والله أعلم في مسألة السكران أنها كما تقدم مسألة فيها تفصيل ولا تجري على هذه القاعدة، ولا نلغي ذلك السبب، ما نلغيه، نلغي ذلك السبب، بل نعتبره بأنه في الحقيقة في مثل هذه الحال وإن كان قد أقدم على هذا لكن أقدم عليه في حال فقد مناط التكليف وهو العقل، ولهذا لا يترتب الحكم. لكن قد يقال وهو الذي يمشي مع كلام المصنف لو أنه قصد السكر لإسقاط التكليف، قصد السكر لإسقاط التكليف، مثل إنسان أراد أن يقتل إنسان وسكر، قال أنا سكر على أساس يقتل إنسان وقتله في حال السكر، يقول أنا قتلته وأنا سكران، وقاصد لقتله، قاصد لقتله، مثلا كان معه في مكان وشريب حتى وكان مع السلاح ويعلم أن في حال السكر لا يميز، هذا قد يأتي على ما ذكر صلى الله رحمه الله، وأنه نلغي ذلك السبب ونرتب عليه حكم من جهة القصد السيء، فيكون جاري على القاعدة من جهة القصد السيء في إبطال ترتب الحكم الشرعي. أما أنه إذا سكر مثلا بدون هذا القصد ثم وقع منه مثلا قذف أو وضع منه طلاق، فنظر والله على كما تقدم أنه لا يترتب الحكم ويلغى، وأننا نقول هذا السبب وهو كونه في هذه الحال غير مكلف، هو الأجر على قواعد الشريعة، هو الأجر أيضا على ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، بل إنه لا يعرف خلاف بين الصحابة في هذه المسائل. نعم
أحسن الله عليكم. بمناسبة الحديث عن الخمر اسمح لي أن أخرج قليلا عن الموضوع. السلام عليكم. يعني يلاحظ في الحقيقة معاناة كثير من النساء من بعض الأزواج الذين يتعاطون الخمور والمخدرات أو شيء من هذا القبيل، فأودي كلمة خاصة لو نحن أيضا نشاهد أو نسمع حقيقة ونقرأ في بعض وسائل الإعلام عن الحملات الأمنية التي تقوم بها الجهات الأمنية، ويلاحظ كثير من الضبط للمحلات التي تصنع هذه الأشياء وتنشرها في المجتمع، أحسن الله إليكم، فهل من كلمة أحسن الله إليكم وتوجيه لبعض من يسمعنا، خاصة وأن بعض المستمعين قد يظن أن الأمر فيه هين في هذا الخمر، أن هناك نشوة قليلة يعني قد يدرك فيها الإنسان، وأن هناك نشوة فيقول أنا آخذ من هذا الخمر ما يجعلني أنتشي قليلا وفي
قصدنا مثل هذا ما يتعلق بترتب الأحكام، لا ما يتعلق بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي في الخمر، الحكم الشرعي في الخمر وفي تحريمه لا يختلف، لا يختلف. أنا قليلا أو كثيرا كحديث جابر وحديث عائشة ما أسكر المكف منه الفرق منه، ما أسكر الفرق منه المكف منه الحرام، حديث عائشة وحديث جابر، وجاءت عدة أخبار صحيحة في هذا الباب، وما أسكر كثير وقليل الحرام. هذا اتفاق من أهل العلم أن الخمر إذا أن الخمر ولو شرب ولو أخذ شيئا يسيرا فالحكم يترتب عليه من جهة وجوب الحد عليه، لكن نحن نريد فيما يتعلق بترتب الأحكام الأخرى، فيما يتعلق باعتبار أقواله، ما يتعلق باعتبار أقواله. ولهذا نقول إن الخمر في الحقيقة يعني باب شر عظيم، وهي أم الخبائث، أم الخبائث هي في الحقيقة. ولهذا إذا وقع الشخص في الخمر فتحت له أبواب الشرور. في الأثر اللي روى النسائي وغيره عن عثمان موقوفا أظنه وجاء مرفوعا في ذلك في رجلين وأنهما كانا عابدين، وحينما يعني أرادهما على إنسان على امرأة أو قتل فأبيا، وأو على قتل غلام فأبيا، أو امرأة أرادتهما يعني أو أراد ثم أرادها على نفسها فأبت، وقالوا لا حتى تقتل هذا، قالوا لا، قال لي أو تشربها الخمر، قالوا أما هذه فنعم
أنها أسهل.
فشرب الخمر فقتل الغلام ووقع عليها، كل من امتنعوا منه وقع. هذا جاء عن في قصة رواه النسائي عن عثمان رضي الله عنه، لكن الشان سواء ثبت أو تثبت الشان أن الواقع شاهد بها، وأن الخمر توقع في اسم عظيمة، وهذا شاهد في المصائب التي الواقعة في البيوت والبلايا الواقعة في البيوت، والواجب الحذر منها، ثم هي في الحقيقة قليلها يدعو إلى كثير. ولهذا الشارع الحكيم، الشارع الحكيم دائما الأشياء التي يدعو قليلها إلى كثيرها يمنعها ويسدها ويحرمها، مثل الخمر كما تقدم، والأدلة في هذا والنصوص معلومة وما جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب الحذر منها.
نعم أحسن الله عليكم. الوقت أحسن الله عليكم قد انتهى، ولم يبقى من القاعدة إلا القليل، وتخليل الخمر لا يفيد حله، ودم الصيد للمحرم لا يحله، نكملها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا الشرح الطيب المبارك، وأن يجعله في ميزان حسناته وحسناتكم. والشكر موصول لأخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية. شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.